حلقة جديدة نستكمل بها سوية رحلة السفر الملكة ووقوف الموكب قرب نهر النيل، الأمر الذي لم يعجب الملكة الأم لكنها رضخت له، بينما أسرع برمودي للانحناء أمام هذا النار. فتروي الملكة:
نزلت أمي من عرشها بامتعاض، توجه برمودي إلى نهر النيل وانحنى أمامه تعظيماً. كانت بنطسية تنظر إليه بتعجب. التفت برمودي إليها بعد تعظيمه للنيل وقال:
حابي إله النيل، عظميه واجعليه راضياً حتى يفيض نهر النيل وتغمر بيوتكم ومزارعكم.
ثم سألني بحنكة ودها:
بأي شيء يذكرك يا جلالة الملكة؟ هل أنت مثلي أيضاً؟ تذكرت حابي إله النيل؟
قلت له: مطلقاً، أنا أتذكر دائماً ولدي موسى. لقد التقطته أنا ونديماتي من الماء قرب القصر عند نهاية مجرى هذا النهر. لم يعد النيل يذكر أحداً بحابي، إنما يذكر الجميع بموسى. حاول برمودي أن يتكلم من دون انحياز إلى طرف، لكنه لم يستطع.
تقولين موسى؟ هذا المتمرد الذي سبب للقصر مشاكل وفوضى كبيرة؟
موسى ولدي وقرة عيني، لقد منح حياتي النور والبهاء وأضاء لي ظلمة القصر وأدفأ لي برده، قال برمودي وهو ينظر بحدة.
لكنه أثار بني إسرائيل ضد رمسيس.
أجبته بصوت واضح ومعبر، كنت أرغب في أن يسمعه جميع من كانوا في الموكب. موسى عاد ليخلص بني إسرائيل والأسباط. لقد لجأ هؤلاء الناس البائسون إلى ربهم، يدعون سنوات وسنوات من أجل أن يرسل إليهم مخلصاً بعد العذابات الكبيرة والمعاناة الطويلة التي حلت بهم، وقد وجدوه الآن. إنه موسى. عندما وجدناه أطلقت عليه اسم موسى. في تلك اللحظة رأيت في عينيه نور الخلاص والانعتاق. حقاً إنه منقذ.
أثار النقاش الحاد بين الملكة والطبيب غبطة العبيد بعدما سمعوا كلمات التعاطف معهم من قبل ملكتهم.
كان العبيد الذين يحملون الهوادج والعروش على أكتافهم يتهامسون بغبطة وهدوء، كأن كلمة منقذ نزلت عليهم كالماء البارد، ماء سائغ يفرح القلوب. اقترب برمودي، حدق في عيني مليا وقال بفضول:
لم أفهم كلامك، أظن أنك تؤيدين أفعال موسى أيضا، يعني أنك تخليت عن نصرة زوجك رعمسيس وملت إلى موسى. في هذه الحال يفضل ألا تستخدمي كلمات من مثل منقذ ومحرر ومخلص وأمثالها أمام هؤلاء الرعايا والعبيد السود، وأنت ملكة القصر وسيدته الأولى، لأن هذه العبارات خطيرة بالنسبة إلى هؤلاء، فهي مثل السم والماء الأسود. إن الحرية بالنسبة إلى العبد لا تطلق إلا في حالة الموت.
حين رأت الملكة الأم احتداد النقاش بين ابنتها والطبيب، سرعت إلى التدخل دعما لابنتها ولتذكر برمودي بصفته معهم باعتباره طبيبا، فلا داعي للدخول مع الملكة في أي جدال. فقالت إستنفرت:
اقتربت الملكة الأم وقالت:
برمودي، أنت طبيب لست أكثر، لا أعلم لماذا طلب جنود الأمن أن تكون معنا، كفى ثرثرة. موسى ولدها وتريد أن تحامي عنه.
صعق برمودي من كلام الملكة الأم، فتراجع خطوة إلى الوراء ثم طأطأ رأسه إلى الأرض احتراما وقال:
الحق معك أيتها الملكة الموقرة.
نظرت الملكة الأم إليه بطرف عينها وقالت:
إذن لا تعكر صفو لحظات مكوثنا وانصرف من هنا حتى نناديك وقت الرحيل.
كان في جعبة برمودي كلاماً كثيراً ليقوله، ولكنه ابتعد عنا بوجه مكدر ومبهم وتوجه إلى ناحية أخرى من القافلة. أحضر الجنود مقاعد من خشب الأبنوس لنجلس أنا والملكة الأم عليها، ثم بدأت الجواري يحركن الهواء بمراوح مصنوعة من ريش الطاووس، بينما كنا نتأمل نهر النيل بصمت وننصت إلى نغمات تبعث السكينة والارتياح. كانت الريح تعزفها وهي تلاطف وجوهنا بين أوراق النخيل الخضراء. كان عبير الزهور في أطراف النيل يعيد إلي ذكريات طفولة موسى وصباه. عندما كنت آتي معه إلى ساحل النيل كنا نمرح باختيال ونتحدث عن الكائنات والمخلوقات التي تعيش في النهر وعن الطيور والشمس والقمر، متحررين من كل ما كان يجري في القصر. لكن أين موسى الآن؟ أين ولدي؟ كل الذين آمنوا به عذبوا وتألموا ابتداء من السحر إلى صيانة.
أمام عظمة نهر النيل صمت الجميع متأملا ذكرياته وغارقا في أفكاره، حتى تحركت أعواد القصب لتخرج منها عجوز عمياء فاجأت الجميع. تقول عن ذلك أسنفرت:
ألقى الصمت الثقيل بظلاله على الموكب. من كان يعلم بما يجول في خاطر كل واحد منا سوى الله؟ تحركت بعض أعواد القصب الممتدة حتى النهر وتمايلت بهدوء مصدرة حفيفا، ثم خرجت من بين القصبات الكثيفة امرأة عجوز وقالت بصوت مرتجف:
لقد سمعت كلامكم.
نظرت الملكة الأم إليها بغضب شديد وقالت:
بأي وقاحة تعترف هذه المرأة العجوز بعملها القبيح؟
ضحكت العجوز وقالت:
الذنب ذنبك، كنت تتكلمين بصوت مرتفع مع ذلك الرجل، ما كان اسمه؟ آها، لقد تذكرت، مع برمودي. أنا التي يجب أن أشتكي منك لا أنت، لأنك أحدثت ضوضاء وأفسدت الهدوء.
احمر وجه الملكة الأم من شدة الغضب وسألت المرأة العجوز:
من أنت؟ وماذا تريدين منا؟
ردت العجوز بهدوء:
اسمحي لي أن أقول من أنا، فالأمر ليس منفصلاً عما كنت أسمعه.
قالت الملكة الأم بانفعال وغضب:
لا بأس إن كنت بقولك هذا ستنصرفين من هنا بسرعة.
لفت حديث الملكة مع برمودي انتباه العجوز، فجاءت للتحدث مع الملكة بما يهمها وبدأت تعرفهن عن نفسها.
استدارت المرأة العجوز نحونا أنا وبنطسية ثم قالت:
لقد ولدت في ديبار وعشت فيها أيضا. ديبار مدينة جميلة تقع على الجانب الآخر من مصر، هي أرض الساحل والجبن والزيتون والقصص الساحرة. أما الآن فقد أصبحت صورتها بالنسبة إلي غامضة ومدلهمة، فأنا لم أعد أتذكر كثيراً عنها عندما كنت في ريعان الشباب وربيع الحياة. هاجم رعمسيس الشاب الجامح ووالده ستي الأول مدينتنا، فوقعت أسيرة بيد جنودهما وأحضروني إلى هنا، وأخذوني مثل بقية الفتيات الأسيرات إلى قصر رعمسيس الذهبي من أجل الخدمة، إلى ذلك القصر الذهبي المشؤوم، أعني منزلك إسنفرت.
يمكننا أن ندرك أن وراء قدوم هذه العجوز لغزاً ما وأمراً غامضاً لا بد من معرفته. وبهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، موعدنا في حلقة أخرى بإذن الله.